كل سنة تابعة صلاة المغرب. يا أهلا وسهلا فيكم ورحب بكم أينما كنتم، ورحبوا بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت. حياك الله الشيخ إبراهيم.
الله يحييك شيخ ناصر، وأنا كذلك، جزاكم الله خير، نسأل الله ينفع بكم يا رب.
اللهم أمين. مشاهدينا، راح يكون إن شاء الله الكلام مع الدكتور إبراهيم بوبشيت موضوع صراحة أنا أعتقد أنه مهم جدا، وموضوع حنا نختلف فيه، وربما أحيانا تضيق الصدور لأننا لا نحسن التعامل مع بعض الناس لأن لديهم أنماط في الشخصية. أحيانا هناك شخصيات صعبة، طبائع صعبة، أحيانا نسيء الظن في أناس مجرد أن لا نعرف طبائعهم ونعرف حقيقتهم، ولكن حينما نتعلم كيف نتعامل مع هالطباع وهل الشخصيات بإذن الله تعالى سيسهل التعامل معنا مع هؤلاء الأشخاص اللي ربما طباعهم صعبة. في هالحلقة كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة راح إن شاء الله يقدمها الشيخ إبراهيم بوبشيت بين أيديكم، حتى يكون اللقاء ممتع وجميل ورائع ونستفيد منه بإذن الله تعالى. نتمنى أنكم تكونوا معنا وتستفيدون من خلال طرح الدكتور إبراهيم. شيخ إبراهيم، الطبائع الصعبة، أحيانا أنا في المقدمة قلت أنه أحيانا إحنا نسيء الظن في أشخاص كثر لأن يعني شخصياتهم صعبة وما نحسن التعامل معهم. إحنا في الحلقة ودنا في البداية وش قصة الطبائع الصعبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحييك في هذا البرنامج وأحيي القائمين عليه، وأحيي أيضا الأخوان في وقف القريات جزاهم الله خير، وهذا النشاط الطيب يعني الجيد. قصة الطباع الصعبة، لابد أن ندرك قاعدة قرآنية الله جل وعلا يقول فيها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله، وقوله عليه الصلاة والسلام قال: فمنهم شقي وسعيد. ولازم سيتذكر من يخشى، إذا في فئة تتذكر وفئة إيش ما تتذكر.
صحيح.
سبحان الله، إن نفعت الذكرى ففي فئة أيضا تستفيد وفي فئة إيش ما تستفيد.
نعم.
سبحان الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والله جل وعلا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة قال فقد أوتي خيرا كثيرا. نحن إذا أمام طبائع موجودة اجتماعية، ربما يعني قد يكون الإنسان عنده علم لكن ما عنده حكمة.
صحيح.
قد يكون عنده حكمة لكن ليس عنده علم. قد يكون الإنسان عنده علم لكن ما عنده ضعيف طاعة. قد يكون الإنسان عنده طاعة لكن ما عنده علم. الحياة حياة تكامل.
صحيح.
الحياة حياة تكامل.
صحيح.
هذا التكامل سبحان الله لابد أن ندرك أن الله عز وجل عبر بأسلوب السكن، قال: وخلق منها زوجها، قال إيش؟ ليسكن إليها. السكن هذا من يستطيع أن يصل إليه؟ السكن النفسي، السكن العقلي، السكن. لذلك نحن أمام قاعدة مهمة. القاعدة تقول إيش؟ أنت تستطيع أن تختار عملك، لكن لا تستطيع أن تختار زملاء العمل.
صح.
أنت لا ليس بإرادتك.
صحيح.
أن تستطيع أن تختار صديقك لكن لا تستطيع أن تختار قريبك.
صح. مجبر أخاك لا وطن.
مجبر أخاك لا وطن. إذا أدركنا هذه القاعدة شيخ، نحن لابد أن ننطلق من انطلاق سبحان الله الحكمة.
نعم.
والروية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم من الصحابة كان شارب خمر أو الزاني أو قصة ماعز، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالعهم بنظرة التفاؤل.
نعم.
كان ينظر إلى صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، مع أن كان البعض متشائم أن هذول ما يسلم.
صحيح.
إذن عندنا طبائع، نحن في نظرنا طبائع شرسة. الله عز وجل لما أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون، فرعون ما هي كانت طبيعته؟ إيش كانت طبيعة فرعون؟ لابد أنه ندرك أن فرعون دخل في جدال، دخل في حوار، دخل في نقاش، ومع ذلك كله قال الله لموسى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معناه أن عندنا طباع شرسة لكن سهل قيادتها. أما ليس النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل بقوله: إن من الناس من هو كالجمل الأنف. كالجمل الأنف، تخيل جمل بضخامة هذه يأتي طفل صغير فيقوده. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هذا من عجائب خلق الله. أنك ترى طفل صغير يقود هذا الجمل كله بهذه الضخامة وهذه القوة وهذه الجبروت، يحمل الأثقال. ومع ذلك إن كل صاحب طبع لابد أن ندرك أنه له مفاتيح. كل صاحب طبع له مفاتيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قال من يألف ويؤلف، وشر الناس قال من لا يألف
ولا يلف.
خلنا إذا ندخل ببساطة الحين أكثر.
يعطي.
أليس عندنا في مجتمعنا والله فلان نمس، فلان نحس، فلان مين جالس، فلان ما يواطن وجه الشر يا عوينك من فلان لسانه هذا ما ينبغى. صدقوني هذول كلهم لو فتشت فيهم لوجدت فيهم خير.
لهم مفاتيح.
لهم مفاتيح. إذا كيف نتعامل نحن مع أصحاب هذه الطبائع؟ قد يبتلى بعض الآن اللي يتابعونا الآن يعني خلينا نكون صريحين أكثر، بعض البيوت الآن تبتلى بعض النساء بزوج ذو طبائع صعب التعامل معه، صعب الدخول عليه، صعب يعني طرح موضوع أمامه. صحيح. بعض الآباء اليوم تعيش بعض البنات تحت وطأة عذاب ونكال.
نعم.
يعني إن أرادت المال حدثت لها مشكلة، إن أرادت تطرح موضوع حدثت لها مشكلة. نحن نتعامل مع بعض الرؤساء في العمل اليوم يعني لا يعرفون إلا سياسة القمع، لا يعرفون إلا سياسة التطهير، لا يعرفون إلا سياسة التأنيب، لا يعرف إلا سياسة النظام، لا يعرف إلا... طيب هذا كيف ممكن تتعامل معاه؟ لما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لابد أن ندرك أن تعاملنا ليس تعامل بيع وشراء.
نعم.
حياتنا مش حياة حتى في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درس، نحن بعضنا لا يعرف أن البيع والشراء إلا هو الإيجاب والقبول. طيب في البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. يقول علماء التربية أن هناك قاعدة مهمة جدا، لا تتعامل مع الناس بمبدأ المناصفة التجارية. مناصفة التجارية والله يا شيخ ناصر كم الكاس؟ قلت بعشرة ريال. قلت لك أنا بتسعة ريال، شو تقول لي أنت؟ يلا يا ابن الحلال بيني وبينك يعني أنا قلت لك بثمانية وأنت قلت بعشرة، مناصفة يلا بتسعة. نحن لا نريد علاقتنا تكون بهذا الأمر، نحن نريد لا شك التنازل. بعض الطبائع لازم أني أنا أتنازل عن طباعي، لازم أفتش أولا عن نفسي وأشوف أنا إبراهيم مثلا إيش عندي من الطبائع اللي ما يقبلها المجتمع. أنا ممكن أن الطبع هذا يقبلني. أعطيك مثال، الناس تعاني معاناة كبيرة اليوم في قضايا الأكل. قضايا الأكل، أنت في بيتك الحين عيالك مثلا كل واحد له مزاج، كل واحد له طبع. في المنام تأتي مشاكل أخوية وصداء ورحلات، مشاكل طبائع، هذا يريد نور، هذا ما يريد نور، هذا ينام بكذا وهذا يريد نوم ما يسمع فيه وإلا همسة. طيب هذول طبائعهم نهرب منهم، عيالنا هذول نتركهم، زملائنا هذول نحاربهم. يعني واحد يعني اسمح لي أنا حقيقة لما طلبوا مني إخوان موضوع مشاركة أردت أن أطرح هذا الموضوع لأنه موضوع ما طرح ويحتاج شفافية. يعني بعض الناس المتبرعين الحين تقولوا ما هذا مشروع وقف، جميل ولا لا؟ حتى يتبرع يقول لا والله ايش ينفع ما ينفع، ويسوي معك تحقيق.
صح.
طيب ولا لا؟ في النهاية يموت يترك الفلوس يلعبوا فيها عياله. كيف يمكن انا اتعامل مع المتبرع هذا؟
كيف اكون ايجابي يعني؟
كيف اكون ايجابي انا في تعاملي؟ يعني لابد احنا طيب في اثنين كذابين، في اثنين نصابين، في اثنين حرامية، هل معنى ان كل الناس كذابين؟ لماذا نحن لا نعيش حياة التعامل مع هذا المتبرع بطبعه؟
صح.
بعض الناس يريد دقة الأوراق، يريد المحاسبة، يريد ما في مشكلة، ليه ما أنا أتماشى معاه؟ بعضنا الآن أنا جيت الآن مثلا لهذه الحلقة أطبق الحلقة بذوق الشيخ ناصر، حلو ولا لا؟
طيب.
خطأ، أنا لازم أتماشى معاه.
جميل.
هو قد يكون له طبيعة في تقديم الحلقة تختلف عن أسلوبي أنا. هل معنى أدخل معاه في سجال لأن احنا غير متأقلمين في طريقة الطرح؟ أو أنت قد ما يعجبك إبراهيم أبو بشير في أسلوبه أو في طريقته، لماذا لا يتماشى بعضنا مع بعض؟
متنازلات، أنا أتقبلك وأنت تقبلني.
أحسنت. لماذا لا نعيش نحن اليوم بأسلوب راقي؟ نحن أصبحنا اليوم نعيش بأسلوب بيع النجش. عزمني أعزمك، تعال لي أروح لك، كرمني أكرمك، عزني أعزيك، عزمني أعزمك. يعني أصبحنا حياة مش طيبة هذه، حياة بغيضة. لذلك صارت حياتنا اليوم، ليه ما تروحون حق أختكم؟ قال ما هي بتجينا. ليه ما تروحون حق أبوكم؟ قال هو ما كذا. أصبحنا نعيش حياة حقيقة في صراع داخلي مع طبائع.
صحيح.
مع طبائع. طيب أنا ودي أسلط الضوء على الأب. أنت أيها الأب، لماذا أنا أنقل صفاتي السلبية فيراها أبنائي ويتعلمها أبنائي؟ تجد نفسك بعض الأحيان أنت خصوصا الطبع سراق كما يقولون.
صحيح.
تجد نفسك ربما تقول بعض الكلمات أو بعض الأساليب أو بعض الأعمال أو بعض التصرفات أو بعض الأشياء حتى الأم نفسها في البيت تقول يا أخي كأنك أبوك.
أي صادق.
ليش؟
صحيح.
طيب أنت إذا كنت قلدت الأب في الصفات الحسنة فهذا الذي نريده.
هذا شيء حلو.
نعم. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساءوا أن يجتنب إساءتهم. وقاعدة أن يتغير طبع ولا يعني يزول جبل ولا يتغير طبع غير صحيح. يقول ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية، وهذا دليل أن الإنسان يملك الإرادة الذاتية، الإنسان يستطيع أن يغير. لذلك عن الغضب مثلا قال إني أعلم كلمة لو قالها قال صلى الله عليه وسلم لذهب عنه ما يجد. اذا معناه حتى الغضب قابل ان احنا نغيره نهذبه شوي. كيف اتعامل مع نفسي في وقت الغضب؟ مثل ما يقول الاطباء الان مريض السكر مثلا، مريض الضغط، مريض كذا، له طريقه في التعامل مع مرضه. طيب نحن لماذا لا نضع لنا قواعد في التعامل مع طبائعنا؟ انسان سليط اللسان بذيء، يعرف لسانه بذيء. طيب دوم انك تعرف لسانك بذيء، ليش تتكلم معي بالتليفون؟ انت غضبان، لا تتكلم معي، افضل انك تتكلم معك وانا لا اتكلم معك. اعرفك انك انسان، انت والله زوج اختي طبعك كذا، وانت يا زوج اختي الثاني طبعك كذا، وانت يا امي طبعك كذا، وانت يا خواتي طبعكم كذا. لماذا انا لا اكون انسانا عاقلا ذكيا حكيما احسن التصرف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع القائد ابو بكر بمعامله، وتعامل مع الفتى القوي علي بمعامله، وتعامل مع ابن عمر رجلا صالحا عابدا بمعامله، وتعامل مع الفتى زاهرا بمعامله، وتعامل كل اعطاه من المعامله، لان الله قال له، قال في حقه ارسلناك رحمه للعالمين. لماذا لا تستشعر انت وانا ان طبعي لا تستطيع تكتشفه؟ ليس بالسهوله تكتشف طبعي، ليس معنى انه صعب، لا، لكن الصعب. انا اقول ان الطبع قاعده عندي، الطبع السيء ها كالعوره
مكشوف
ولا لا تكشفه
غير مكشوف،
صارع نفسك حتى تغيره.
الطبع السيء،
الطبع السيء كل انسان منا عنده طبع.
طب انا كيف اتعرف على الطبع السيء؟
أيوة. عندك تعرف طبعك السيء انت باسلوب الحياه اللي تعيشه. تجد الله عز وجل اعطاك جهاز داخل للنفس يصنف لك اخطائك. ولا اقسم بالنفس ايش اللوامه. اذا هذا جهاز موجود داخل الانسان، لوامه تعطيك انذار، تقول لك كلمتك خطا، اسلوبك خطا. طيب. كان الافضل انك ما طلعت هنا، كان الافضل ما رحت هنا، كان الافضل ما جيت هنا، كان الافضل ما رحت كلمت هذا، كان الافضل. هذا يعطيك بعد نهايه الموضوع جهاز يعطيك اشارات ويقول لك ترى هنا كانت عندك اخطاء. لذلك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حسابك لنفسك هو انك تجلس مع هذه النفس وترى ما هو الافضل. الامر الاخر، كيف نصارع الطبع السيء؟ وهذه نقطه مهمه جدا. الطبع السيء مثل السيئه، حاول ان تحصد الحسنة حتى تقتلها.
نعم.
فالطبع السيء حاول تأخذ الطبع الحسن، كلما أخذت الطبع الحسن أنت تغير الطبع السيء عندك. أعطيك مثال، إنما الحلم إيش؟ بالتحلم. الحلم بالتحلم. يعني كيف ممكن أنت تجس نبضك؟ ولذلك أنا أسميه اختبار الذات. كيف اختبار الذات؟ تجيك زوجتك الحين، تروح البيت أنت الحين طالع من حلقة برنامج ها وتقعد تعير فيك لليل. إيه لو انا اللي متصل عليك في البرنامج مساعد في قناة بداية كان عرفت كيف تكلمني، لو انا اللي مساعد في قناة بداية كان عرفت كيف تقول لي، لو انا اللي انا غلطانة ما اتصلت عليك في البرنامج.
شكلك تعاني يا شيخ.
لا والله، لكن تجيني حالات. فهذه الان هي الان لازم اتعامل معها بمعاملة اسمها اختبار الذات.
كيف
الان هذا اختبار لي، كيف اخرج من هذا الاختبار؟
كن ذكي،
كن ذكيا. لذلك أنا أقول دائما للإخوة اللي يكلموني أو الأخوات أو غيرهم، أقول تعامل مع ابنك أنها كأنك أنت ضابط شرطة، كأنك أنت مدير صلاحية، كأنك أنت مدير مدرسة، كأنك أنت لست أب. تعامل مع المشكلة أن هذا اختبار مقابلة، كأنك الآن داخل، أنت الآن مقدم ويبون يختبرونك قاضي، ولا يختبرونك في مجلس الوزراء، ولا يختبرونك في كذا، وقاعدين يجسون نبضك يعني. يعطونك رشاوي من تحت، يعطونك من فوق، ويعطونك كذا، ويختبرون صدقك، ويختبرون امانتك، ويختبرون اختبار مدة شهر كامل يجسون النبض فيك. واحد يتصل عليك يشرشك، واحد ثاني يرسل لك رسالة سب والغيره، كله يبون يشوفون الشخصية هذه. انت لما تحس ان هذا اختبار، اعطيك مثال بسيط. انت الان جاي حق تطلع مع الشيخ ناصر جزاه الله خير في البرنامج، وتعرف انه شرس في المقابلات. حلو ولا لا؟ تدخل وانت مؤهل نفسك ولا لا؟
صحيح.
لماذا نحن لا نتعامل نتعامل مثل لهم اسم لكن لا احضرني الان، وهو الحراس الشخصيين ذولي. يتعامل مع الشخصية التي يحرسها او يقوم بها بمبدأ ايش؟ الوقاية خير من العلاج. يتوقع من كل شخص ايش؟
يحذر يعني.
ممكن الله يفتح عليك. لماذا نحن لا نعيش بهذا الطبع؟ ليس أني حساسية عندي، لكن ارتاح
حتى احترم الناس يحترمني.
إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ترمى امام الصفحه ماذا كان يقول؟ يبتسم ويقول غارت امكم غارت
أم.
طبع وقع في موقف واحد الان، يعني زوجتك جاتك الحين وتتكلم عليك، يا اخي ما تلومها، انت ترد في الليل على اختك. وبعض الاخوه حتى بعض المربين او بعض الدعاه ربما يرد على متصلين او كذا، وهو يجي تتكلم ما يكلمها.
صحيح.
طبيعي يا اخي، بتقول لك لو ان اختك كان قلت لها، لو انها امك كان ما تلومها. طبع هذا طبعا لا تستطيع أنها تسيطر عليه.
صح.
يعني اليوم واحدة تكلمني فأضحكتني قليلا، فقالت والله زوجي الآن تزوج علي ورزق ببنت من الثانية وأنا لم يرزق مني بشيء. قلت لها ممتاز يا أختي، الآن تكونين أما. قالت كيف؟ قلت سيطري على رغبتك وهو لن يخرج منك وسوف تكسبين أنت الحلبة. قالت هو يريد أن يجمعني معها. قلت خير وبركة، الحمد لله جزاها الله خير. فغيرت النظرة عندها
تفاؤلية
بالنظرة أنها كيف تخرج من الموقف بإيجابية لا سلبية.
كيف تتعامل مع المشكلة؟
كيف تتعامل؟ يعني بعض الرجال هو يعرف الأسلوب المقارنة، كيف ممكن أتعامل معاه؟ لذلك يعني عندنا نوعية من أنواع الأخلاق الصعبة اسمها الأخلاق الصبيانية. أخلاق صبيانية، يأتي الرجل يصل عمره 40 سنة وهو لا يزال عنده تصرفات الصبيان، 50 لا يزال عنده تصرفات الصبيان.
صحيح.
والعكس صحيح، تجد شاب عمره 15 سنة 20 سنة أخلاق الكبار يسمونها.
طيب
هذا كيف نتعامل معه؟ تفضل.
طيب أنا برجع لك، لكن يا شيخ الآن يعني اللي فهمت كذا من كلامك وانت جالس تتكلم إنه وش الشيء اللي يضيق الصدر، أنا بإمكاني إني أجعل يكون هالأمر إيجابي، أنا بإمكاني بطريقتي إنه ما يضيق صدري أبدا بتعاملي وحنكتي وحكمتي، هذا اللي فهمت. شيء ثاني تشكر صراحة، لأنه أنا الطرح هذا تعود الناس بأنه يكون على مسارح وفي دورات تدريبية زين بطرق أهل التدريب والتطوير، لكن اليوم الشيخ إبراهيم جزاه الله خير طرح لنا بالطرق الشرعية مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال الله سبحانه وتعالى. فهذا صراحة شيء حلو لما نربط الحديث هذا بقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم حتى نصدق أكثر حتى نقتنع أكثر. الآن يا شيخ خلني أنتقل لك الموضوع ثاني في نفس الموضوع لكن في نمط من أنماط الشخصيات الصعبة. عالم النقد هو موجود بيننا، ما في اعتقد مكان الا في نقد، واشوف انه يغلب للاسف جانب النقد. انا اقدم حلقه اطلع القى تغريدات كثيره ضد ناصر وضد الشيخ وضد فلان وعلان، تعودنا على ان ننظر الى السوداويه ونترك الشيء الجميل. خلني الان اركز على جانب الاصدقاء اللي اصدقاء يعني لديهم حاسه النقد هذه، كيف ممكن يتعامل معهم؟
أنا أرى أن أول نقطة في التعامل مهمة جدا التعرف على ماذا يحتاجه صاحب الطبع هذا، يعني ماذا يحتاج.
طيب.
أعطيك مثال، هذا اللي قدم لي النقد الآن هل هو محب من أصناف المحبين؟ هذا واحد. من أصناف الحساد؟
نعم.
هذا اثنين. من أصناف اللي يعتبر من الأقران؟ هو رجل يريد أن يتنافس معه، يعني إيش معنى الشيخ ناصر يطلع يقدم في قناة بداية وأنا ما أطلع
أقدم؟
حلو ولا لا؟
حلو.
إيش معنى هذا مدير أنا مش مدير؟ أنا 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 درجتي الثاني عشر وهو ذاك الحادي عشر وهو صاير مدير أنا مش صاير مدير. تبدأ النفس البشرية، فلا بد أنا أحاول إني أعرف الأمور هذه. يعني بعض الأخوات تجد مثلا ما تزوجت أو في مدرسة، بعض الأخوات تكلمني تقول لي أنا أعاني مع مديرتي في المدرسة معاناة شديدة جدا. قلت يا أختي الكريمة متزوجة هي ولا لا؟ قالت لا. قلت طبيعي تتعامل معاش لأن شفت غياباتك بسبب إيش؟ سفر زوجي بسبب كذا. بعض الأخوات تكون متزوجة لكن مرجقت ذرية، تتعامل مع الطرف الثاني بمعاملة شرسة جدا. إذا لازم إحنا نتعامل مع الطرف الآخر بمعاملة تختلف.
يعني يقول بعض هذه حساسية زايدة يا شيخ.
أيوة، إحنا نريد أن إحنا نتعرف على الحساسية هذه. والدليل كل إنسان منا سبحان الله كما ذكر ابن القيم في هذه السعادة قال الدب إذا أصيب بعاهة ذهب إلى نبتة معينة في الصحراء فأخذها فأكلها فشوفي بإذن الله. فكل إنسان منا الآن إذا مرض ذه زكام وجاك زكام كم مرة خلاص في دواء معين تعرف أنت تروح الصيدلية وتأخذه
بدون دكتور
الله يفتح عليك. لماذا لا تكون دكتور نفسك أنت؟ لماذا أنت تتعرف على هذا الطبع وتعرف علاجه؟ عرف طبعي أنا الآن مثلا، يعني أعطيك مثال بسيط، أنت عندك عزيمة الليل على العشاء حلو ولا لا؟ وأنا تعرفني شخص حساس جدا. في شخص ثاني لو تقول له قبلها بدقيقة حياك الله يا ابو مبارك وابشر بالخير اخو الشيخ ابشر اخي
على طول على الريحة
وعثاني ايه اخر الناس متى تذكرتني متى كذا احنا اخر الناس تهميش. اذا هذولي طبيعة البشر. طبائع معينة. في واحد سمح لين هين
حبي
يعني في واحد ثالث اللي ما انعزم. ينقسمون أيضا عدة أقسام. القسم الأول هو أصلا ما يبغانا. القسم الثاني لا يمكننا نسي، يعرف فن الاعتذار، يعرف فن قصد تقدير التماس العذر. الثالث يقول لا يمكننا أرسل لي، يمكننا قال لي، يمكننا انشغل، يمكننا قال لي بس أنا ما انتبه أرسل لي. ولذلك تجد الناس بعد المناسبات ها ينقسم المهنئون ها إلى أقسام. مهنئ بتأنيب، مهنئ بشكر، ومهنئ بتحقير، ومهنئ بوخزة رصاصة يضربها في رأسك. لماذا؟ طبائع الناس دولي. لذلك أنت لما ترتاح نفسيا تتعامل مع دولي وانت مرتاح. قدرتني جزاك الله خير، ما قدرتني أنا قدمت العذر، قبلت تعامل معاه بهذا الوضع.
احس كذا يا شيخ بشيل هم كل ما ابغى عازم، احس بشيل
لأن
هم لان كذا بالاخير
لانك انعشت بهذا الطبع انت. فكيف نعالج طبع سيء بسيء؟
كيف نعالج طبع سيء
بسيء؟ اذا انا عندي طبع سيء اللي هو الحساسيه الزايده،
طيب،
والطبع عندك انت ايضا انك سلمك الله لازم انت ما شاء الله ديوان ملكي، لازم نرسل لك قبلها برقيه، ولازم نعلن لك قبل وذكرك ثلاث مرات في اليوم، ونرسل لك تاكيد ومرافق خاص معاك وكل حاجه.
خاص
هذه مشكله. لو كل الناس انا اريدهم الان يعيشون بما انا اتصور تعيش سماحه. ولذلك كم مره انا اقدم دروس واقدمها بكلام مش اقدمها بالفعل، لا لا. تجد ثلاث مناسبات في اليوم الواحد ازورها كلها، أزور ثلاث مناسبات في المنطقة، أزورها كلها، أربع مناسبات أزورها كلها.
يا سلام عليك.
أزور هذا عشر دقائق ربع ساعة، عشر دقائق ربع ساعة، عشر دقائق ربع ساعة، كسبت هؤلاء وأقول حق هذا الشخص أنا مرتبط. يكفي أنك وجرت هذا الإنسان ما قدرت تجيله، يكفي أنك تتصل ما قدرت تتصل ترسل ما قدرت هذا. لذلك نحن لابد أن نعيش مع بعض الطبائع. لذلك أنا أقول بعض الأخوات النساء تعيش مع رجل عشر سنين عشرين سنة ما تعيش على الحب، ما تعيش على المودة، ما تعيش على عنده طبع معين لا يستطيع أن يتحمل. والدليل أنك تجد بعض الناس يقول لك يا أخي كيف أنت بتحمل فلان، كيف يقول لك متحمل فلان. نحن لابد نحط تحت الكلمة دي مليون خط، كيف أنت متحمل فلان؟ معناها أن عندنا مشكلة. ذكرت لك قبل قليل قاعدة، أنت تختار وظيفتك لكنك لا تختار زملاء العمل.
صحيح.
يقولون كل حلم، كل حلم في حياتك ممكن يتحقق.
صحيح.
لكنه يأتيه ما يكدره فتبغضه وتكرهه. تسأل بعض الناس في بعض الأعمال الآن يتمنى أن يكون يعني في وظيفة مرموقة، يتمنى الوظيفة الفلانية، لكنك تأتيه بعد سنة سنتين وقد حصل عليها يبغضها بغض ولا يرتاح ليوم يطلق هذه الوظيفة.
سبحان الله.
ليه؟ لأنه المسكين نسي أن هناك شيء مهم. لما تختار الحلم الذي تريده لابد أن تفكر في النار التي تحرقه.
صحيح.
هناك نار تحرق كل حلم. مثلا تريد الزوجة الفلانية لكنك أبوها مش عاجبك، أمها مش عاجبتك، أخوها مش عاجبك، عديلك الثاني مش عاجبك، هل معناها تتركها؟ لازم تتغلب أنت على جوانب قد تتحقق لك وظيفتك هذه وتصبح أنت فيها، لكنك لا تستطيع تختار زملاء العمل.
صح.
أنت قد تنشئ شركة، عندك مشروع الآن وتنشئ شركة، لكنك لا تستطيع أن تختار الموظفين يعني بدقة الأمور ولا يأتون على كيفك. هل معناها تترك مشروعك؟ غير صحيح. إذا كل صاحب فكرة إذا أراد النجاح أن يتعايش معها وسرعان ما سوف يأتيه. لذلك سبحان الله العلي القدير، لازم أن الإنسان يستشعر أننا أمام صراع، الصراع هذا أمام الطبائع السيئة، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا يعني في سورة الحجرات في مطلعها في قصة أبي بكر وقصة عمر رضي الله عنه ونزول الآيات الكريمة أعطانا دروس عظيمة جدا. أنا من الناس فعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إذا في ناس طبيعتهم كذا، وناس يرفعون صوتهم، وناس ينادونك من بعد، وناس يرسل لك على الخاص يسبك، وناس يرسل لك كذا وناس. إذا هؤلاء لازم أن نحسن نتعامل. طيب. ثانيا كل طابع صاحب طابع أنا أقول مثل هذا الماء دعه يركض.
إيه.
فلا تتعامل معه وقت إيش الصراع.
وقت هيجانه.
وقت هيجان الطبع نفسه.
إيه.
الطبع نفسه إذا هاج ها لازم أن لا تتعامل معه. لذلك قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه إيش
عداوة.
كأنه ولي إيش
حميم.
أي لما راح الطبع هذا صار إيش ولي حميم. والدليل أنك شو تقول بعض الأحيان يا أخي أعوذ بالله منك البارح يا أخي أنا ما كنت أول مرة أشوفك بهذا الطبع
صادق
والحين يا أخي ما شاء الله
عليك أيوة. تبارك الله.
فلما زال الطبع السيء صار وليا حميما عندما ذهب.
يعني الناس في احيانا ينغزهم بالزي
لذلك السر هنا الان في
فهم الطبع كيف اتعامل معه.
وما يلقاها الا الذين ايش
صبروا
على هذا الطبع صبروا على هذا التصرف صبروا على هذا الاسلوب. يجيك ويتكلم فيك. عتبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب طبع شرس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له عروض ويا محمد ويا محمد قال له افرغت يا ابا الوليد
خلاه
يفرغ الطاقة اللي عنده.
يا سلام.
دخل مكة قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. اسلوب يعرف أن أبا سفيان رجل وإن كان كافر لكن يحب الفخامة ويحب العلو ويحب كذا. يا أخي شو ضرك تمدح على فلان وتثني على فلان وتقدر فلان؟ بعضنا لا يعرف يا أخي طبعه كذا. في الطبع يحب يشكر طبعه يحب يمدح. مو بأنه والله أحذو بس في وجه المدحين التراب لا في ناس راعي مشاعرهم. إن فيك خصلتين إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. لماذا أثنى عليه؟
يعني كل شخص لديه نمط
نعم.
نحن نعرف كيف نتعامل معه.
أحسنت
أستاذنا فاصل شيخنا وبعد الفاصل إن شاء الله مشاهدينا الأعزاء نعود مع الدكتور إبراهيم بن مبارك وبشيت ابقى معنا.
واجبي انظر واسمعوا ودكوا البغي بالفرد يسكن على القمر وكونوا في ظلي يزكوا الفضا بالكرم من الجو والتبصر وسحق يمنع المرء. وقف بر الوالدين.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقف بر الوالدين وهو مجمع سكني تجاري يصرف ريعه في أوجه الخير كدعوة غير المسلمين للإسلام متابعة المسلمين الجدد وتعليمهم إقامة البرامج للجاليات تأليف وترجمة الكتب والمطويات إقامة الدروس والمحاضرات وغيرها من البرامج والأنشطة. تقدر تكلفة المشروع ب4,500,000 ريال. إجمالي مساحة الوقف 2,400 متر مربع. حساب الوقف.
أحث الجميع حقيقة على المساهمة ولو بشيء يسير ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وقف بر الوالدين عمائر في الدنيا تبني لك أبراجا من الحسنات في الآخرة.
رجعنا.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. عدنا لكم ومع برنامجكم برنامج شواطئ الذي هو برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات. نوع على حضراتكم بأن تواصلكم عبر هاشتاغ برنامج شواطئ. سأقرأ بعض المشاركات إن شاء الله في نهاية الحلقة لمشاهدينا وأيضا للدكتور إبراهيم بوبشيت. فحياكم الله جميعا. شيخ إبراهيم مكتب الدعوة بالقريات لديهم وقف اسمه وقف الوالدين. نبي كلمات يسيرات على الله سبحانه وتعالى يفتح عليك وأيضا على الله سبحانه وتعالى يفتح على السادة المشاهدين ليشاركوا حتى يكتمل هذا الوقف. وصل من المبالغ 45% تبقى 55%.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إن من الحسنات التي أراها حقيقة حسنات طيبة للوالدين خصوصا ما بعد الوفاة.
نعم.
قال أهل العلم والسر في ذلك لأن الإخلاص يكون فيها أرقى. الحسنة للوالدين وهم أحياء ربما تمدح وتشكر وربما ترى منهم يعني ثناء وربما
نعم.
لكن بعد وفاتهم يكون الأمر خالصا من جانبهما. الأمر الآخر أن الإنسان لابد أن يفكر أن يقدم بطاقة شكر حقيقة لمن كان سببا له في مدرسته الأولى وطاعة الله والتعلم والعلم وغير ذلك أن يفكر في هذا الأمر. فأنا أقول حقيقة لازم أن يفكر الإنسان. يعني أعرف قصص حقيقة كثيرة ممن بنوا مساجد ممن أنشأوا مدارس ممن أنشأوا مراكز ممن كلها باسم الوالدين. والسبب في ذلك سبحان الله أنه وجدوا الأثر الكبير في هذا الأمر. أنا أذكر قصة يعني أحد المساجد في الشرقية عندنا دعينا في محاضرة في منطقة الثقبة، فكان المسجد فخم ما شاء الله تبارك الله وفيه من التميزات شيء الكبير جدا. فإذا هذا التاجر أحد الشباب تاجرا ما شاء الله تبارك الله بنى هذا المسجد باسم والده، وكان بناء المشروع هذا السبب أنه يقول لما كان في وظيفته ولو كان بسيطا دائما يسمع أمه تقول الله يبلغني يا ولدي وتبني لي مسجد، الله يبلغني يا ولدي وتبني لي. توفيت الأم ولم يكن ذلك الأمر، فأول شيء بعد ما فتح الله عليه واستغنى أنشأ هذا المشروع كاملا بأحسن المواصفات والأشياء. قال الكلمة التي كانت تقولها لي والدتي: لا أريدها أن تذهب من مسمعي حتى أنشئ هذا الأمر، فأنشأه. الأمر الآخر، قل أمثل هذه الأوقاف سبحان الله تجد فيها من الحسنات الجاريات. يعني لابد أن نستشعر حنا سبحان الله العلي القدير، ما جاء في الحديث فيرى الرجل من الحسنات فيقول يا رب ما فعلتها، فيقول هذا من ولدك الصالح.
الله أكبر،
كيف يمكن الله أن أكبر. تفكر أن تكون ولد اسمك ولد صالح؟
يا سلام،
كيف يمكن أن تكون؟ من علامة صلاحك أن صلاحك متعدي لا شخصي، قد تكون صالحا أنت في ذاتك مع ربك، لكن نحن نريد أيضا الصلاح المتعدي. لذلك لما يكون الصلاح المتعدي يبارك الله عز وجل في هذا الصلاح. والدليل على ذلك أنك لابد أن تدرك أن هذه الحسنة التي أنت تقدمها اليوم هي تقدمها لنفسك ولأولادك وأيضا لوالديك، فلوالديك شكرا ولنفسك تربية ولأولادك درسا.
الله يا سلام،
فدرسا لأولادك كيف يكون؟ جميل. أن أولادك لما يرون والدهم أمام أعينهم ينفق، أمامهم يبذل، عنده ملفات دوسيهات، بدل ما يجدون بعد وفاة والدهم صور وألوان الصكوك وألوان الأشياء التي ذهب هنا وذهب هنا، لكن لما يرون ملفات، هذا ملف الصدقة، هذا ملف الأيتام، هذا ملف رعانة، هذا ملف كذا، وحط أوراق عنده شاهدة له، بركة له، معينة له، نحن بحاجة إلى هذا. لذلك أنا أقول سيطر على طباعك، إن كنت حريص على المال فوالله تذكر أن الله قال مبينا: كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من خيرات. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال المفسرون: تركتم ما تملكون من أملاك وعقارات وخيرات، تركتموها وراء ظهوركم لمن يا ترى؟ وأعظم الحسنة عندما تنفقها أنت وتراها أنت وتزرعها أنت وتسقيها أنت وتتابعها أنت وتراها بأم عينك وتتلذذ بها.
الله أكبر.
الحسنة يوم أن تنفق في مشروع فلا تبخل على نفسك، لأن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. ولابد أن تستشعر سبحان الله الذين إذا أنفقوا لم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى، فلا تتبعها منا أعطيت ولا تنفقها أذى، لماذا ما فعلتم، لماذا ما عملتم. والله لو تبادر إلى أنك تتكفل ببعض الأشياء في بناء الأمر، في إقامة المشروع، في إقامة الشيء، تشارك أنت في الأجر، تشارك أنت في الثواب، تشارك. أنا أعرف بعض الإخوة لا يملك لكن يملك هذا الجوال ويسوق عن طريق أقاربه. والله أعرف كم مشروع طرح عن طريق بعض الجمعيات في أكثر من مكان، وخبرني هؤلاء الأشخاص بأنفسهم يتصلون علي ويقولون: فاض عندنا مبلغ الآن من أقاربي، ماذا أفعل به؟ لقد اكتفى المشروع الفلاني، أنا أخذت من أقاربي لكي ندعم هذا الأمر ودفعنا، ولكن قالوا اكتفى. فأقول إن بعض الناس مبارك سبحان الله العلي القدير. واستشعر أن العبد تحت ظل صدقته، واستشعر أنه يعني لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا دلالة اختفاء الصدقة، يعني ما يعرف، لا يريد أن يعرف كم أنفق، لا يريد أن يعرف. لماذا؟ لأنه سبحان الله يعني يستشعر أنهم يعني هؤلاء يريدون أن يقدمون هذا الوقف، لابد أن والدين فقط إن أنا حسن لوالدي، لكن كم سوف يعلم فيه من علم، كم سوف يدرس فيه من قرآن، كم سوف يكفل فيه من داعية، كم سوف يدعم فيه من مشروع خيري. كل هذه الأشياء أنت شريك فيها، لازم أن تفكر، لازم أن تفكر. يعني بعضنا الآن إذا قيل له ما شاء الله شركة سابك وكل حاجة، كل ما شرح حديد قال حق عيال: أنا عندي 2000 سهم في شركة سابك. كل ما رأى نجاح قال: هذا أنا فيها. كل ما يا أخي الكريم أنت عندما ترى حسنة فتقدمها كم تستشعر يعني سبحان الله. لك وقف شاركت فيه في القريات، وقف في جيزان، وقف في الشرقية، وقف في الغربية، ومكان حسنة هنا ومكان، ما دمت تحت مظلة مباركة وجمعيات مصرح لها وأعمال طيبة وحكومة مباركة الآن في هذا يعني الدعم الراقي الرائع، كم نحن اليوم بحاجة أن نفكر. الأمر الآخر، الحسنات الجارية سبحان الله بركتها غير. لذلك قال إذا انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. لاحظ الآن التوقف هنا، الآن توقف جزئي، ها؟ إلا من ثلاث جاريات. إن عندك علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فتخيل أنت لو ملكت الثلاث. تخيل. أنا أقول أن لصاحب الصدقة الجارية سوف يعلم العلم، لاحظ كيف؟
نعم.
وسوف يؤثر بإذن الله على الولد، سوف يؤثر على القريب، وسوف يؤثر على الولد. لأن بعض الحسنات وإذا جمعت العلم أثرت في البقية، فأتتك الدنيا وهي راغمة بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، فاستشعر الصدقة وأنفق أنت من حر مالك. والله يقول أهل العلم سبحان الله أن الصدقة لما حددت في ربع العشر هذا تحديد الأقل مش تحديد الأكثر، والأقل الآن وانتحايل عليه، فكيف بالأكثر؟ ولذلك نحن نغفل كلنا، وأنا أولكم نغفل حقيقة أن الإنسان منا يشغل نفسه ببعض الجوانب، ولذلك هذا طبع صراحة لازم أن يعالج عند الإنسان. لذلك يقول ابن أبي حاتم البستي رحمه الله وهو يتكلم عن البخل، أدوى الأدواء اللي هو البخل. لماذا؟ لأن البخيل مريض، طبعه مريض. لذلك قال رحمه الله وغيره في أكثر من مقام، قالوا لا تستطيع مخالطة البخيل، لا تستطيع، طبعه صعب، طبعه صعب البخيل. فكيف إذا كان البخيل حتى بالكلمة، والبخيل بالفعل، والبخيل بالعمل، والبخيل بكل شيء؟
صحيح.
لذلك قال الله ومن يبخل، قال فإنما يبخل النفس.
جميل. إذن مشاهدين هذه دعوة وكلمات مباركات من الدكتور إبراهيم بوشيت، لكم أنتم يا من تشاهدوننا بأن نبادر جميعا ونشترك في هذا الوقف، وقف الوالدين التابع لمكتب الدعوة بالقريات. يعني ما عليك إلا التواصل مع الإخوة، رقم جوالهم أسفل الشاشة، وكذلك رقم الحساب، صور رقم الحساب أو اكتبه مباشرة بادر، وكل إنسان على حسب قدرته واستطاعته، بالمئة ريال، بالعشر ريال، بالألف، بالمليون، مليونين، كل إنسان على حسب قدرته واستطاعته. بإذن الله تعالى كلنا نشترك لهذا الوقف لأجل أن يكتمل، وجميعنا سنسعد بإذن الله باكتمال هذا الوقف عاجلا. فبادروا وشاركوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم أجر هذا الوقف، وتعلموا الحسنات العظيمات التي تجري لنا جميعا إن اشتركنا وبادرنا في وقف الوالدين. والوالدين لهم حق علينا بأننا نقدم لهم ولو القليل، قدموا لنا هم الشيء الكثير، نبخل عليهم بأن نقدم لهم 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته. فبادروا ولنهب جميعا بأن نكمل هذا الوقف. فنتمنى الحلقة الجاية أن أقول أجي إن شاء الله وأقول يا جماعة بشركم اكتمل وقف الوالدين عن طريق المشاهدين. الله لا يحرمكم الأجر، وإن شاء الله نستبشر خير دائما وأبدا، وأفرحوا الإخوة هناك دعاء، يعني أتوا لهذا المكتب حتى يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فأفرحوهم، هم لا يريدون جزاء ولا شكورا، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فهم يعملون ليلا ونهارا لأجل تبليغ الدين الإسلامي. فساعدوهم بأموالكم حتى يستمر عملهم الدعوي، جزاكم الله خير. شيخ إبراهيم، نرجع لموضوعنا كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة. خلنا على موضوع المثبطين والمحبطين أو المحبطين، كيف يعني نتعامل معهم؟ وناس هناك يعني أنا كلما تقدمت أريد عندي حلم معين أبغى أتقدم له وأنجزه، في هناك من يتوقف في طريقي ويوقفني بتثبيطه وتحبيطه، كيف ممكن
أتعامل؟ يقول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ يعني من أشياء كثيرة، من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يتبعني رجل بنى بيتا ولما يرفع سقوفها، وامرأة ولما يدخل بها، وغنما من ينتظر نتاجها. قد تكون الإنسان له مثبطات، يعني تجد الآن الواحد لو أراد أن يقدم صدقة قال والله أنا عندي بنيان، لو أراد أن يقدم قال والله ما أقدر أروح، أنا أسافر محاضرة ولا أروح مكان كذا، عندي المرأة بتولد، صح ولا لا؟
صحيح.
ولا الثاني قال وراي زواج، ولا الأمر الآخر الأقبح من هذا، وهذا أمر طبيعي آسف يعني قد يكون، لكن الشيء المؤذي الآن هو المعوق، المعوق لكل ناجح، المعوق أمام كل نجاح، المثبت، هذا صاحب طبع. بعض الناس اليوم سبحان الله يعني يصدق فيهم قول الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في قوله معوق، لا يثني لا يمدح لا يشكر لا يعرف إلا السلاطة. ولذلك أنا لي حقيقة تعليق في هذا الموضوع على الشبيبة اللي يذهبون الآن إلى مثلا داعش أو يذهبون إلى غيره، لا بد أن ندرك أن هؤلاء أيضا ترى عندهم طباع تحتاج إلى تعامل. بعض الذين انحرف عندهم الفكر أو ظل عندهم السبيل، صدقني هؤلاء فيهم خير، لكنهم يحتاجون إلى كيف نسيطر على هذه الطبائع التي عندهم. لو حاولت ترجع سيرته، ترجع تاريخه، تراجع أموره، تشوف أن عنده بعض الإشكاليات موجودة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى توضيح. بعض السليطين اليوم في الإعلام مثلا أو كذا لازم تفتش عنه، عنده طبع معين، هذا هو الذي جعله لا يعرف إلا النقد، لا يعرف الكلمة الطيبة، ولا يعرف، لابد أن يعني سبحان الله كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، يعني بعض الناس طبعه طبع إبليسي مشيطن، مثل ما يقول عندني شيبان الآن أو بعض الناس في البيت قال فلان شيطان فلان إبليس، إذا الطبع الذي عنده هو طبع مؤذي. طيب أنا الآن كيف أتعامل مع هذا صاحب الطبع الذي لا يعرف إلا النقد؟ لازم أحسن فن الاستماع إليه.
جميل.
ولابد أن أن أني أني يعني سبحان الله يعني فصبرك قاتله، اصبر على يعني هذا الحسود فصبرك قاتله. سبحان الله يؤثر فيه، لماذا؟ لأن الصبر صبر ساعة. لذلك الملكة حقيقة في السلاطة، انظر إخوان يوسف ماذا قالوا، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الملكة القوية هنا الآن في التعامل مع هذولي، فأسرها يوسف في نفسه ولم
يبديها لهم.
الكريمة كما قال العلماء، الكريمة ما دامت عندك فأنت تملكها، وإذا خرجت منك فأنت لا تملكها. الطبع ما دام سره عندك فأنت تقوده، لكن مجرد الطبع ما يكشف عند الآخرين يصبح في حالة إيش يعني غريبة وعجيبة. ولذلك سبحان الله ماذا قال الله عز وجل في قصة ابني آدم؟ قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه. إذا صاحب الطبع الذي لا يملك هذه النفس تطوعه نفسه، فيؤذي، يضرب، يشتم، يلعن، يقذف، ثم سبحان الله تبدأ لحظات المحاسبة بعد ذلك والتأنيب. تجد بعض الناس، أنا أذكر جاتني حالات يعني بعد 10 سنوات بعد 20 سنة جي يعترف أني أنا شهدت غلط، أنا تكلمت غلط، أنا كتبت غلط، يا ليتني ما سويت كذا. طيب بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، بعض الناس يعني يفعل بعض المعاصي بسبب طبع معين عنده. لابد أن نتعامل مع هؤلاء، ولذلك أنا ودي نحتوي هؤلاء، نحتوي الشباب، نحتوي بعض أهل المعاصي، نحتوي بعض أصحاب الأخطاء، لازم نحتويهم. إذا أنا ما احتويت أبوي، من يحتوي أبوي؟
صح.
إذا أنا ما احتويت أخوي، من يحتوي أخوي؟
يعني الاحتواء لابد يكون
موجود في أي أمر من الأمور. حقيقة أنا أرى من أهم المهمات.
جميل. طيب حنا باقي 4 دقائق تقريبا يا شيخ، وأنا حريص أنه يعني التعامل مع الشخصيات الصعبة لها عدة أنماط. حنا تكلمنا عن المتحايلون، المحبطون، المثبطون، كذلك عن أصدقاء الانتقاد. خلنا نختم يعني في موضوع متصيد الأخطاء، يعني هذه أنواع ذكرناها. خلنا
بالنسبة لمتصيد يعني الأخطاء، نحن لازم أن نحن نتعامل صراحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ. ما دمت أني أنا أعترف أنني بشر فأنا أخطئ. يعني عندي أخطاء، لست ملكا من الملائكة. أما أنت إذا تعاملت معي أنك لا تعرف إلا الانتقاد لي، ها؟ فلماذا لا تنظر لنفسك؟ ربما بعضنا اليوم ينتقد أشياء كثيرة ويدقق في أشياء كثيرة، ها؟ والله العظيم يعني سبحان الله الذين يعيشون بهذا الطبع يتعبون، هم أتعب من يتعبون. تجد بعض الزوجات اليوم تتعب مع زوجها لأنه لا يعرف إلا التصيد. وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا أنا لا أعرف إلا التركيز على أخطائك، ولا أعرف إلا
بلقى
يعني بلقى، ما حد يسلم، من منا لا يسلم اليوم.
صحيح.
لذلك يا أخي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يا أخي.
صحيح.
فالشخص اليوم لجيت تازنة، والدليل على ذلك أعطيك مثال بعض الطبائع كيف الآن. أنت مثلا الآن 20 سنة معي من أحسن الناس، اليوم من أسبوع أخطيت معي في تصرف أو في أي شيء، ينسى 20 سنة من الوفاء، ينسى 20 سنة من الأخوة، ينسى 20 سنة من الصداقة، ينسى 20 سنة من المحبة. طيب يا أخي أنت تقيمني بموقف واحد لا تعلم عني.
صحيح.
أنا ربما كان طبعي في اليوم هذا ما تدري إيش ظروفي كانت.
يعني الإنسان يتغير يوم بعد آخر.
أحسن. أنت بدأ لماذا لا تكون أنت طبيبا لي في موقفي هذا؟ لماذا أنت يوم موقفي رأيت غير؟
لا نستعجل في الحكم.
لا نستعجل في الحكم، فوالله ربما تراني باليوم الثاني غير ذلك.
لازم أعرف حالة الرجل.
أحسن. المرأة اليوم المرأة لو 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 خضعناها إلى مرحلة الحمل أو مرحلة الحيض أو مرحلة الظروف الصعبة تختلف شخصيتها. فلو جئت تحكم أنت على امرأة مثلا عندها ضغط نفسي بسبب بعض تصرفات أهلها، بسبب بعض تصرفات خواتها، أنت ما تعلم ما الذي مر بها. فلذلك الطبائع تحتاج إلى حسن إدارة مثل الوقت ومشكلته الآن.
جميل، الوقت والله دهمني يا شيخ، ولا والله حديثك ماتع. وأنا أتمنى صراحة أن يكون في حلقة ثانية معك، لأنه لسه باقي في نقاط، وأنا أعتقد أنه مثل هالطرح ضروري صراحة جدا جدا جدا.
الله يجزاك
خير. ووفقت يا شيخ، جزاك الله خير في حديثك، نفع الله بك وبعلمك. إذا احنا مشاهدينا كان حديثنا عن كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة، لها أنواع ذكرنا 4 تقريبا، هو تقريبا باقي 6 و7، لكن الأربعة هذه ذكرناها: أصدقاء الانتقاد، ذكرنا المتحايلون، ذكرنا المحبطون المثبطون، وذكرنا متصيدو الأخطاء، ذكرنا هالأربع. في الختام راح ناخذ إن شاء الله وناخذ منها الأوراق ورقة واحدة ونسحب على سؤال الحلقة الماضية اللي كان السؤال: كيف يكون الوقف مميزا وناجحا؟ والجواب: كلما كان التأسيس مميزا كان الوقف ناجحا. والجواب هذا هو. والجائزة الأولى جهاز لابتوب، ومعها هدية كذلك جهاز آيباد. اللابتوب مقدم من مكتب الدعوة بالقريات، والآيباد مقدم من ضيفنا الحلقة الماضية الشيخ بدر الراجحي. في هالحلقة راح الشيخ إبراهيم بوشيت جزاه الله خير يأخذ ويسحب ورقة واحدة ونخرج الفائز بالجهازين. تفضل يا شيخ.
ما شاء الله تبارك الله.
طيب تقرأ أنت الشيخ.
وردة في قلب أمي.
وردة في قلب أمي.
أجيب هذا.
يا سلام. وقف وردة في قلب أمي، لو تحط على الكاميرا عشان يطلعون الشباب تكرما منك. أيوة العجلة. هذه هي الفائزة، وردة في قلب أمي. جزاها الله خير. وردة في قلب أمي. إذا ألف مبروك لأختنا وردة في قلب أمي. الله يجعلنا وياكم بارين في أمهاتنا. سؤال اليوم طبعا الجائزة هذه قدامي، أحب أطلعها في كل حلقة، هذا الجهاز اللابتوب الكبرى موجود، وايضا هذا جهاز الايباد. هذا جهاز الايباد يا شباب صح؟ والله علبتكم يوم رهيبه ما شاء الله. فجهاز اللابتوب هذا هو، وجهاز الايباد موجود. سؤال الحلقه هذه من خلال كلام الشيخ ومن حديثه الممتع والشائق، نطرح لكم سؤال: اذكروا نوعين من انواع الشخصيات الصعبه. اذكروا نوعين من انواع الشخصيات الصعبه اللي ذكر الشيخ. الشيخ ذكر 4.
وأنا بزيدكم جائزة.
يا سلام.
أنا بزيدكم جائزة آيفون.
آيفون بعد.
نعم. حق سؤال سلمكم الله، وأبد ممكن يعرض علينا في الاستجرام، عندنا في حسابنا على الاستجرام. أيه. ونعرضه لك في الحلقة القادمة.
طيب. أبد. السؤال نفسه هذا.
لا، سؤال آية من كتاب الله ذكرتها أنا.
أيه.
ها؟ أيه. تبين مسألة الانتصار على الطبع واستطاعة تغيير الطبع هذا. يذكر الآية ويرتلها لنا.
طيب أعد الشيء، أعد السؤال مرة ثانية.
ذكرت أنا هناك آية من الآيات التي ذكرت كثير منها.
طيب.
لكن هذه الآية جسدت لنا طريقة الطبع. أي. جميل لله. هذه الآية. أي. جسدت لنا طريقة الطبع عند الإنسان.
حلو.
وأن هذا الطبع يحتاج إلى انتصار. يحتاج إلى لحظة انتصار.
جميل.
طيب، لكن هذا الانتصار مو كل أحد يقدر يحصل عليه.
طيب واضح واضح. إذا هذه جهاز آيفون من الشيخ إبراهيم، آيفون 6 الشيخ.
أي نعم.
عشان إحنا نكون دقيقين، ما يكون آيفون مستعمل.
آيفون 6 نعم. أبد. ممكن يتابعنا على حسابنا في الإنستغرام.
حساب الدكتور إبراهيم بوبشيخ.
على الإنستغرام أبد، ويحط لنا سلمكم الله، بيجد جوال موجود.
أيه.
جوال موجود في الإنستغرام، يرسل عليه المقطع الإجابة، يرسلها ويرسل الآية مرتلة.
طيب هذا هو سؤال الشيخ، وإن شاء الله يعني تقديرا لجيد الشيخ البرنامج واحتراما لوجوده معنا، راح نعلن إن شاء الله الأسبوع القادم عن جهاز الآيفون ونقدم بين أيديكم. التواصل عبر الحساب الشيخ في الانستغرام
بيصل لمكانه أبد.
طيب
سواء في المملكة ولا خارج المملكة.
طيب بإذن الله. وأيضا بالنسبة لسؤال الحلقة، أذكر نوعين من أنواع الشخصيات الصعبة. الجواب إحنا مشتتكم اليوم، الجواب في حساب مكتب الدعوة بالقريات. روحوا هناك وروحوا عند الشيخ بعد والخير إن شاء الله واجد. الحلقة القادمة بإذن الله نلتقي بكم على خير في أمان الله.
نشاركها مبادينا شواطئ تحمل الرحمن نرى فيها مانينا شواطئ للهدى نعمة ونبنيها بأيدينا دعاة الحق والحكمة على الشاطئ تنادينا شواطئ خير للأمة فما حلا شواطئنا شواطئ خير للأمة فما حلا شواطئنا على سيف الهدى كلم نشاركها مبادينا شواطئ تحمل الرحمن نرى فيها ماني
قنبوة أوسر ودك الضمي أدفر لك العلق منور وكونوا في ضمي يدك الضمى بالكرم من الجو تغفر ونحن يمنع المر
إنجازات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لتضيء في سماء محافظة القريات. إنجازات المكتب تتحدث بالأرقام. المسلمون الجدد 1692، عدد الحجاج 413 حاجا، مشروع إفطار صائم 600,000 صائم، 3850 عمرة في رمضان. المحاضرات الدينية والدروس العلمية 995,000، توزيع نحو 1,700,000 كتاب ومطوية وغيرها من البرامج والأنشطة. فكن أخي مشاركا في خدمة هذا الدين وليكن لك سهم في ذلك ليستمر العطاء.
بداية واقع من حياته.